بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بحضراتكم أيها المشاهدون الكرام مع برنامجكم مجالس العلم، أحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع مجلس البلاغة وأولى حلقات هذا المجلس في هذا العام بفضل الله عز وجل، والذي أسعد كثيرا وأشرف أن أكون بصحبة أستاذنا الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة القرآنية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا فضل الدكتور. مشاهدينا الكرام، البلاغة القرآنية، ماذا تمثل البلاغة القرآنية؟ تساؤلات كثيرة حول الإعجاز العلمي في البلاغة القرآنية، وحول الإعجاز الأوحد في البلاغة القرآنية. تساؤلات ربما يسألها كثير من الناس، لا سيما طلبة العلم في هذا الوقت. لكن هل تمثل البلاغة القرآنية الجانب الأوحد للإعجاز القرآني الكريم؟ هذا ما سنعرضه على فضيلة الدكتور عبد الحميد هنداوي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أنت طرحت عدة أسئلة، وهي أسئلة مهمة، ولعلنا نبدأ بالسؤال الأول. ماذا تمثل البلاغة القرآنية؟ وما هي أهمية يعني معرفة البلاغة القرآنية؟ وما معنى البلاغة القرآنية وما حقيقتها؟ حقيقة البلاغة القرآنية أن تعرف أن كل لفظة في كتاب الله عز وجل، بل كل حرف جاء في موضعه، لا يمكن أن يوجد حرف آخر يسد مسد هذا الحرف. يعني السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في تفسير الكتاب المكنون يقول: لو أنك لسان العرب، لو أدرت لسان العرب كله على أن تجد فيه لفظة تسد مكان لفظة في كتاب الله عز وجل ما وجدت. فهذا هو يعني إعجاز القرآن الكريم، وهذا هو المراد ببلاغة القرآن الكريم والبلاغة القرآنية. ونحن حينما نتحدث عن بلاغة القرآن أو البلاغة القرآنية، إنما نتحدث يعني أنا أعتبره درس في العقيدة، بل هو من أعظم دروس العقيدة. ويعني أنا أتصور أنه ينبغي أن يضاف مثل هذا لعلوم العقيدة. العقيدة لابد أن تكون حيوية وتطبيقية، وتشعر المسلم يعني قوة إيمانه بالله عز وجل بأدلة يقينية. من هذه الأدلة أن أنظر في هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي بلغني أنه منزل من عند الله. فما الأمارة وما الدليل على أنه من عند الله؟ الأمارة والدليل على أنه من عند الله أنني حينما أتأمله أجد أنه لا يشبه كلام البشر في شيء. أنني حينما أتأمله أجد أنه يحمل صفات الخالق العظيم المالك لهذا الملك، الإله العظيم الرب، ومن معاني الربوبية الملك والسيادة والتدبير والإصلاح. فالذي يتكلم إنما هو إله عظيم قادر حكيم مبدع عليم بكل شيء. هذا القرآن يترجم عن هذه الصفات. يعني أنت لما تسمع حوار في تقرأ كده حوار في مسرحية أو في نص لرواية أو كذا، فحوار يعرض عليك يقول لك وخبأوا عنك الشخصيات، يقول لك يعني يا ترى هذا الحوار لأي شخصية؟ تقول ده شخصية فلاح مثلا. تعرف على طول الكلام ده يصدر عن فلاح. طيب والحوار دوت يعني يدل على ده شخصية رئيس أو ملك. والحوار ده يدل على شخصية رجل له منصب كبير، وزير أو كذا. هذا هو الأسلوب.
نعم، من كلامه يصدر عنه. نعم.
فحينما تتأمل القرآن تعلم أن هذا هو كلام الله عز وجل. ولذلك تجد الرجل اللي هو الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ماذا قال؟ قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغض، وما يقول هذا بشر. هذه هي الأمارة. دي العلم أن هذا لا يشبه كلام البشر في شيء. مع أنه مهمته أن ينتقد القرآن، ومهمته أن يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومهمته أن يلوي محمدا عن هدفه وغايته، لكنه لم يستطع. وجد ما يبهره فشهد للقرآن رغم يعني عداوته لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بلاغة القرآن هي التي توقفك على أن هذا القرآن هو كلام الله. أن هذا القرآن لا يمكن أن يعني أن شوف ربنا سبحانه وتعالى في يعني بداية سورة فصلت يقول ألف لام كتاب أحكمت آياته حاميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
سورة هود.
سورة هود.
سورة فصلت لما كانت مع الوليد.
كانت مع الوليد، قصة الوليد. فيقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت
من لدن حكيم
خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير إلى آخر. كتاب أحكمت آياته محكمة. يعني منضبطة، كل لفظ في موضعه. ثم فصلت بينت من لدن حكيم خبير. فهذا هو الكتاب. قل إن اجتمعت الإنس لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثل
ولو كان بعضهم لبعض ظهير. والقرآن يبدأ يعني بالإعجاز ويبدأ بالتعجيز وبالتحدي في مطلع سوره. ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى، هذه تعجيز وتحدي. ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، كلها للتحدي. ما معنى ذلك؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب. يعني ألف لام ميم هذه هي الأحرف
التي جمع منها القرآن.
التي كون منها هذا الكتاب. والتي يشتمل عليها هذا الكتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب هو هذا الكتاب. فأؤتوا بصورة مثله إن كنتم تعتقدون أو تزعمون أنه كلام البشر، وأن أن البشر في وسعهم أن يأتوا بمثله. هذا القرآن من أحرف لغتكم التي تتكلمون بها، فأتوا بصورة من مثله. فالشاهد أنني أتحدث ماذا يعني السؤال الذي طرحته في البداية. ماذا يعني أو ماذا تعني بلاغة القرآن؟ ما أهميتها؟ ما قيمتها؟ قيمتها أنني أكون على يقين. يقين أن هذا كلام الله.
يعني قيمة البلاغة القرآنية تعني أنني على يقين تام بأنه القرآن منزل من عند الله.
هذه القيمة العظمى. هناك قيم أخرى. هذه هي القيمة العظمى أن تجعلك على يقين من أن هذا القرآن هو كلام الله. لأنك يعني شوف، أنت تعرف مثلا تمرست بأسلوب كاتب معين، بأسلوب صحبت رئيسا أو ملكا أو كذا، فعرفت أسلوب. فواحد يجي يبلغك رسالة عن هذا الرئيس، يقول لك فلان يقول كذا كذا كذا، تقول له لا، هذا ليس بكلام فلان، فضلا أن يكون كلام رئيس أصلا أو ملك أو كذا، لا يشبه كلام الملوك ولا رؤساء كذا. فهذا القرآن حينما تسمعه، حينما تدقق فيه، حينما تختبر كل كلمة، كل لفظة، كل حرف، تجد أنه وضع بإحكام ودقة. لا يمكن أبدا أن تنزع لفظة أو حرفا وتقول هناك لفظة أحسن منها أو هناك لفظة تسد مسدها. ليست أحسن منها، لا، تسد مسدها. لا يوجد.
يعني حضرتك تقصد أن كل كلمة وضعت بحكمة.
بحكمة.
فهذا
يخالف المعهود عند البشر. يعني أنا أتحدث وأستاذ في البلاغة وكذا، تقول لي على كذا أنت ما شاء الله كل حديثك يعني يكون يعني ما في أبدا. نعم. يعني ستجد مثلا الناس يقولون الدكتور يقول كذا لو قال كذا كان أفضل، وقال نعم. كلمة كذا
لكانت أفضل طيب في المكان،
لكانت نعم. أفضل في مكانها. كل شاعر من الشعراء مهما عظمت منزلته
نعم.
وعظمت مكانته نعم. تجد النقاد ينتقدونه
نعم.
المتنبي له أخطاء، وله يعني العلماء والنقاد لهم انتقادات، قال كذا وقال كذا وقال لفظة كذا، وكان وهذا البيت معقد، وهذا البيت فيه صعوبة، وهذا البيت فيه كذا وفيه كذا نعم. الأعشى قال كذا وكان ينبغي أن يقول كذا، امرؤ القيس قال كذا وكان
نعم.
ما لأنه بشر
نعم.
يصيب ويخطئ، لكن القرآن ما تجد لفظة ليست في موضعها، أو هناك ما هو أفضل منها. قد يبدو ذلك للنظر القاصر
نعم.
فيأتي العلماء فيردون أصحاب النظر القاصر
نعم.
إلى بلاغة القرآن نعم. واحد لماذا قال كذا وكيف يقول كذا والقرآن. وأكثر أعداء الإسلام يستغلون يعني جهل الشباب، قلة نعم. علمهم، الغربة الشديدة عن اللغة نعم. العربية موجودة اليوم، ويقول لهم القرآن عندك فيه أخطاء نحوية
نعم.
كيف يقول الله عز وجل إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى وكذا، وفي آية يقول والصابئون، وفي آية
نعم.
فلما إن تنصب فالمعطوف عليه يكون، فلماذا رفع، لماذا قال كذا، فيلتبس نعم. ذلك على
لماذا يكون إن هذا شيء عجيب ومرة عجاب
نعم. فمثل هذا، وهذه شبهات يسيرة جدا العلماء أجابوا عنها قديم يعني
نعم.
الشاهد أن القرآن طيب، أنا لا أستطيع، أنا بقصور علمي
نعم.
وكلنا يعني أغلبنا قاصرون في العلم أمام القرآن
نعم.
يقصر علمي عن أن أتبين الإعجاز في كل لفظة
نعم.
وأتبين جمالها ودقتها وكذا وكذا، لكن في المناهج العلمية، في المناهج العلمية
نعم.
لا يلزم من بين المناهج لا يلزم أن تختبر كل عناصر الشيء لكي تحكم عليه. بمعنى ايه؟ لكي تخرج بنتيجة ان المعدن يتمدد بالحرارة، لا يلزم من ذلك ان تختبر المعادن كلها واحدا واحدا لكي تقول ان المعدن يتمدد بالحرارة
لا.
لكن يكفي لو انك اجريت تجربة على كل ما يسمى معدن
نعم.
فأجريت تجربة على 10 معادن فوجدت كل هذه المعادن تتمدد بالحرارة، فأنت تخرج المعدن يتمدد بالإيه؟
نعم
بالحرارة
نعم.
فالقرآن كلما اختبرت لفظة وقفت عندها وجدت جمالها وإحكامها ودقتها، فتخرج من ذلك بأن القرآن بليغ محكم
نعم.
كلما انتقده الناس
نعم.
في لفظة وقالوا هذه اللفظة معيبة، هذه
نعم.
اللفظة خاطئة، هذه اللفظة كذا، فيرد علماء البلاغة ويبينون جمال هذه اللفظة وإتقانها وحلاوتها وجمالها، فحين تتبين بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. فالذي أحببت أن أقوله هو إجابتي على يعني سؤالك الأول، وهو قيمة هذا العلم وأهميته، أن هذا درس في العقيدة
نعم،
يقوي الإيمان ويثبته ويثبت إيمان المسلم أن هذا الكتاب هو كلام الله
سبحانه وتعالى،
وأنك توقن أن هذا الذي تقرأه هو كلام الله عز وجل
نعم.
ينقل إليك مباشرة، وهو تكريم لهذا الإنسان
نعم.
فلا يسعه إلا الانقياد والتسليم لأوامر الله عز وجل
نعم. فالبلاغة القرآنية كما قال فضل الدكتور أنها من أعظم دروس العقيد، وأن القيمة العظمى تجعلني على يقين أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وكلما اختبرت لفظة من كتاب الله عز وجل وجدت جمالها وحلاوتها وبلاغتها. القرآن الكريم كلام الله عز وجل، هو بليغ محكم. فضل الدكتور، لكن هل تمثل البلاغة القرآنية الجانب الأوحد للإعجاز العلمي أو لإعجاز القرآن الكريم؟
هذا محل اختلاف بين العلماء
نعم.
العلماء من قديم اللغويون
نعم.
يعني نظروا في هذه المسألة، ويعني كأنهم تعصبوا
نعم.
للغة وتعصبوا البلاغة، ورأوا قصر إعجاز القرآن على بلاغته وفصاحته.
نعم.
وقالوا الأمر المعجز في القرآن، نعم، هو البلاغة والفصاحة.
نعم.
وإعجاز القرآن إنما يكون ببلاغته وفصاحته لا باشتماله على علوم أخر.
نعم، معذرة، يعني إعجاز القرآن،
نعم،
إنما يكون إعجاز القرآن إنما يكون ببلاغته وفصاحته.
آه. نعم. لا باشتماله على علوم، هذا رأي جمهور اللغويين، نعم، والبلاغيين، لكن ليس هو الرأي الأوحد، وليس، نعم، هو الرأي الأصوب والأوفق والأرجح عندي،
نعم،
وعند يعني جماعة من أهل العلم،
نعم،
يعني الاختلاف. يعني القرآن نجد فيه إشارات علمية،
نعم،
وإشارات في الطب وفي التشريح وعلم الأجنة وفي الفلك وفي الرياضيات وفي الفيزياء وفي الجيولوجيا وفي،
نعم،
وفي الأمور هذه في العلوم البحتة وفي العلوم الإنسانية ك، نعم، يعني الأخلاق والتشريع وعلم النفس وكذا،
نعم،
وكذا. فهذه الأشياء والغيبيات والإخبار بالحاضر والماضي والمستقبل،
نعم،
جاز تاريخي. فهذه العلوم كلها،
نعم،
الموجودة في القرآن إشارات علمية لها، هل يعد ذلك إعجازا أم لا؟ فيعني الجمهور من العلماء قالوا نحن نقصر الإعجاز على الجانب اللغوي،
نعم،
الجانب البلاغي، فإعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته.
نعم.
فريق الآخر رأى، نعم، أن يوسع الأمر ويرى أن إعجاز القرآن يشمل كل هذه الأمور، يشمل الإعجاز اللغوي والبلاغي والإعجاز العلمي،
نعم،
سواء العلوم البحتة أو العلوم. لكن في لهؤلاء وأولئك مناقشة،
نعم،
يعني هذا يعني ترد عليه مناقشة وهذا ترد عليه مناقشة،
نعم،
ونستطيع أن نناقش،
نعم،
الفريقين،
نعم،
يعني الفريق الذي يعني يرى أن يقصر إعجاز القرآن
على
البلاغة،
نعم،
والفصاحة،
نعم،
نقول له على ذلك كأنك ترى أن القرآن إنما يخاطب به العرب فقط،
نعم،
لأن الإعجاز البلاغي بلاغة القرآن وفصاحته لا يدركها إلا العرب الفصحاء البلغاء،
نعم،
يعني حتى نحن يعني لا نفهم ولا نفقه بلاغة القرآن هكذا دون تعلم،
نعم،
ودون خبرة،
نعم،
يعني تحتاج إلى دراسة وكذا، لكن العرب كانوا يعرفون فصاحة الكلام وبلاغته وهم يتكلمون،
نعم،
بالكلام البليغ الفصيح يعني دون تعلم ودون يعني هي سليقتهم وفطرتهم.
لا، هذه كانت
فطرتهم.
أما نحن في هذا الزمان يعني ربما نحتاج إلى تعلم
من قديم، يعني،
نعم،
نحتاج أن نتعلم وأن ندرس،
ربما نحتاج إلى تخصص
وتخصص
لكي، نعم،
لا لكي نكون بلغاء،
لكي نفهم،
لكي نفهم،
نعم،
شيئا من بلاغة القرآن،
نعم،
فهذا نحن العرب، فما بالك بغير العرب،
نعم.
فيعني يرد على هؤلاء، نرد عليهم نقول القرآن جاء للناس جميعا،
نعم،
وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين،
نعم، وهذا الكتاب للناس كافة،
نعم،
بلك يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يبين أو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل للناس كافة،
نعم،
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا،
نعم،
بلك وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين،
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بهذا القرآن للناس جميعا،
نعم،
بلك وأنزل إلى هذا القرآن
أنذركم
به ومن بلغ،
نعم،
أنذركم به ومن بلغ، من بلغه هذا القرآن،
نعم. يعني حضرتك تقصد الرأي الأول اللي هو رأي الجمهور أن إعجاز القرآن إنما يكون ببلاغته وفصاحته، وهم يردون على هذا الرأي بأن القرآن لم يكن للعرب فقط بل كان للناس أجمعين،
لأن،
نعم،
البلاء لم يسكتوا،
نعم،
ردوا قالوا غير العرب، يعني العرب يعرفون البلاغة والفصاحة، غير،
نعم،
العرب يعلمون،
نعم،
أو يسألون أصحاب الخبرة،
نعم،
ويسألون هل هذا القرآن بليغ وهل هذا القرآن فصيح،
نعم،
وهل يشتم. فهذه هذا يعني إيه علم واستكشاف من وراء وراء، يعني،
نعم،
أنا لم أتبين هذا بنفسي،
نعم،
وإنما سألت عنه غيري، فقد تدخل الريبة في قلبي.
نعم.
يعني أنا أسألك، وخاصة الذي يكون عنده علم ببلاغة القرآن غالبا ما يكون مؤمنا بالقرآن.
نعم.
فيعني أنا أشك، فلعلك متعصب للقرآن فلذلك تصف البلاغة والفصاحة وهو ليس كذلك.
نعم.
فأنا أشك في هذا، فأنا أريد أن أتبين بلاغة القرآن وفصاحته بنفسي.
نعم.
طيب أنا أعجمي، بيني وبين تعلم اللغة وأن أصل فيها لفهم البلاغة والفصاحة مراحل طويلة.
نعم.
مع أن هذا لم يكن مستحيلا.
نعم.
بل أكثر العلماء الذين برعوا في علوم العربية وفي البلاغة وفي الفصاحة،
نعم،
كانوا يعني عاجم.
نعم.
مثل سيبويه الذي يعني أول من ألف في النحو، مثل فلان وفلان وفلان من غير العرب الذين يعني يعني برعوا في هذا،
برعوا كانت على فترتهم يعني.
طيب، فيعني هؤلاء سيرد عليهم أن القرآن لكي نفهم بلاغته وفصاحته، لو قلت من الإعجاز في البلاغة والفصاحة فقط، لا يناسب غير العرب، ولا ليس لا يكون معجزا.
نعم.
لغير العرب، أو لا يقف، لا يستطيعون أو لا يقفون على إعجازه.
نعم.
لأنهم لا يملكون هذه الأدوات.
نعم.
فوجب أن يشتمل القرآن على إشارات ولمحات.
نعم.
وجوانب إعجازية.
نعم.
يتسع لها أو يعني تناسب عقول الكافة.
نعم.
من العرب وغيرهم.
نعم.
فلذلك اشتمل على إشارات علمية وإشارات تاريخية وإشارات. نعم. إنسانية ونفسية وفي كل العلوم.
نعم.
خد بالك. طيب، نيجي بقى الفريق الآخر.
الفريق الآخر
يرد، اللي هو الفريق الأول أصلا.
نعم.
يقول لهم العرب لا يعرفون هذه العلوم.
نعم.
فإذا قلتم إن القرآن يعني جاء معجزا في الطب وفي الجيولوجيا وفي الفلك وفي الرياضيات.
نعم.
وفي فالعرب لا يعرفون لهم، هو معجز للعرب بالبلاغة.
نعم.
هم يعرفون البلاغة وغيرهم لا يعرف البلاغة، فيكون معجزا لهم
في الطب
بالإشارات.
نعم.
اللي
نعم.
بالإشارات العلمية.
نعم.
فطيب، هذه الإشارات العلمية كيف تكون إعجازا؟ هيجي يرد ثاني.
نعم.
يقول لك كيف تكون إعجازا والعلم قد تجاوزها؟ هيجي يقول لك ما هي الإشارات العلمية التي عندك في القرآن؟ الإشارات العلمية كثيرة.
نعم.
يعني كلما نضجت جلودهم
بدلناهم
جلودا غيرها. القرآن أثبت أن مركز الإحساس تحت الجلد.
نعم.
وهذا أثبت في العلم الحديث.
نعم.
يعني لم يثبت إلا حديثا.
نعم.
القرآن أثبت أن يعني الأكسجين يقل كلما ارتفع الإنسان.
نعم.
فكأنما يصعد
السماء.
في السماء.
نعم.
خد بالك، القرآن أثبت كذا وكذا وكذا، نظريات نشوء الكون.
نعم.
بلك أوثق النظريات حتى الآن وأرجحها ما أثبته القرآن.
نعم.
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا.
نعم.
ففتقناهما.
نعم.
الانفجار العظيم حينما كان الكون كتلة واحدة وكذا.
نعم.
إلى آخر. فيقول لك العلم قد تجاوز ذلك بمراحل.
نعم.
ويعني ألفت مجلدات ويعني كتب كثيرة.
نعم.
ضخمة.
نعم.
في الجيولوجيا وفي الفلك وفي الطب وفي الرياضيات وفي كذا وفي كذا وفي كذا.
نعم.
فماذا تأتي هذه الإشارات في هذه العلوم؟ هذه العلوم قد تجاوزت القرآن في إشاراته بمراحل.
نعم.
فهذه بالنسبة للغرب ليست إعجازا.
نعم.
وليست معجزة. يعني حينما يعني مثلا يعني أنت تمتلك يعني 1000 جنيه مثلا.
نعم.
معك 1000 جنيه، ثم تأتي للملياردير وتقول له ألا ترى أني غني وعندي 1000 جنيه، فيسخر منك.
نعم.
فهذه فنقول لهم الأمر ليس كذلك.
نعم.
أما الأمر في الأمر أن هذه الإشارات القرآنية تعد إعجازا من جهة أن الذي أتى بها.
نعم.
وبلغها وأخبر بها.
نعم.
رجل أمي.
نعم.
هذا وجه الايه؟
يعني هذا وجه الاعجاز.
وجه الاعجاز.
نعم. نعم.
ان الذي اتى بهذه الاشارات وعلم الناس هذه العلوم وقال لهم مركز الاحساس في الجلد، الاكسجين يقل كلما ارتفعت، الانفجار العظيم للكون، كذا.
نعم.
كذا وغيره.
رجل امي.
رجل امي.
هذا كلمة الاعجاز. نعم.
وقال ذلك في زمان ليس فيه في زمان الناس غارقون في الجهل والظلمات، لا يعرفون شيئا. والعجيب أنه قال ذلك بلغة تقبلها أهل زمانه ولم يعترضوا، وظلت هذه اللغة حجة على الأولين والآخرين حتى فقهها يعني أرباب العلم في العصر الحديث. وهذا وجه الإعجاز اللغوي. الإعجاز اللغوي لا ينفك، يعني لا ينفك عن أي نوع من أنواع الإعجاز، لأنه هو الوعاء الذي يعبر عن كل العلوم وكل المعارف وكل المعاني. فهذا يعني ملمح جيد. طيب يعني يقول لك ما دليل ذلك؟ ما دليلك النصي بقى؟ تكلمنا كده مناقشة عقلية وقلنا لهم يعني غير العرب العجم ما الإعجاز في البلاغة والفصاحة بالنسبة لهم؟ الناس عايزين حاجات علمية ومادية وكذا، فهذه الإشارات، قال لك الإشارات دي هم عندهم علوم ضخمة، فما تغني هذه الإشارات؟ تغني هذه الإشارات أن تقول لهم هذه الإشارات جاءت من رجل أمي في زمان عم فيه الجهل، ألا يكون ذلك إعجازا؟ فهذا وجه الإعجاز. طيب ما الدليل النصي؟ الدليل النصي بقى تنازعه الفريقان. تنازعه الفريقان. إيه هو؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. الهاء في مثله تعود على ماذا؟ فهذا هذه الهاء تنازعها الفريقان. الفريق الأول الذي رأى أن إعجاز القرآن مقصور على البلاغة والفصاحة قال فأتوا بصورة من مثل هذا المنزل، ما نزلنا على عبدنا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. الفريق الآخر والذين أنا منهم اللي هو يميل إلى أن إعجاز القرآن في إشارات العلمية، قال وهو ما تؤيده اللغة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وأقرب مذكور هنا إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. أقرب مذكور للضمير عبدنا. فأتوا بصورة من مثله، من مثل عبدنا، من مثل محمد، من مثل هذا الرجل الأمي.
حضرتك تقصد أن الفريق الأول قال الذي قال بإعجاز القرآن إنما يكون ببلاغته وفصاحته، قالوا في هذه الآية فأتوا بصورة من مثله، يقصدون القرآن الكريم في الهاء،
من مثل القرآن الكريم في بلاغته وفصاحته. وراحوا يقيدون من عند أنفسهم. يعني القرآن قال من مثله، لم يقل من مثل في بلاغته وفصاحته. هم الذين قيدوا. الفريق الآخر قال لهم لا، الهاء في مثله تعود على عبدنا. فأتوا بصورة من مثله، من مثل عبدنا، من مثل هذا الرجل الأمي اللي هو محمد. وهذا وجه الإعجاز في الإشارات العلمية.
والفريق
الأول يرد عليهم فأتوا بصورة من مثله، من مثل القرآن. القرآن يحوي البلاغة والفصاحة ويحوي إشارات علمية وغيبية وتشريعية وكذا وكذا، فلما قصرتم؟ قالوا قلتم من مثله في الفصاحة والبلاغة. فالمثلية مطلقة، فلما قيدتموها؟ يعني القرآن يتحدى الناس، ائتوا لو حملت على المعنى الأول ائتوا بصورة من مثله في بلاغته وفصاحته، أو من مثله في أخلاقه، أو من مثله في تشريعاته، أو من مثله في إشاراته العلمية، أو من مثله في كذا، ومن رجل أمي. يعني
معنى أوسع.
هذا الكلام يأتي به رجل أمي. هذا الشرط. ليه؟ أنت ممكن واحد يظل طول عمره في العلوم وكذا وكذا وكذا، وأتى بإشارات علمية وكذا وكذا، مش إشارات، يعني عمل أبحاث واخترع علوم وكذا، يقول أنا أكثر علوما من القرآن، يدعي ذلك. لكن تقول له كم مكثت لتتعلم؟
الحمد
لله 50 سنة، 30 سنة، 40 سنة. محمد لم يعلمه أحد
صلى الله عليه
وسلم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فرد عليهم القرآن لأنهم اتهموا أنهم رأوه يجلس مع، يعني جلس معه كاهن أو راهب أو ما إلى ذلك، فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وهذا لسان عربي مبين. اللي أنتم بتتهموا به ده
أعجمي.
هذا أعجمي وهذا عربي. وهذا لسان عربي مبين.
فقلت دكتور، يعني حضرتك ذكرت الآن أن القرآن الكريم جوانب إعجازية عديد، منها الإعجاز العلمي في العلم البحث زي الجيولوجيا نشأة الكون والطب وعلم التشريح والأجنة والرياضيات والفلك إلى آخر هذه العلوم، وكذلك العلوم الإنسانية مثل الإعجاز التشريعي والإعجاز التاريخي والإعجاز النفسي. يعني حضرتك لو ذكرت لنا بعض الأمثلة حتى يعني يعرفها المشاهد الكريم.
نعم، الأمثلة كثيرة.
نعم.
وليس هذا موضوع الحلقة طبعا، ولا
نعم.
موضوعنا موضوعنا لإعجاز البلاغ والبلاغ
نعم.
القرآني، ولكننا نذكر الناس بكثير ببعض الأمثلة التي سمعوها كثيرا.
نعم.
ليتذكروا أن القرآن فيه إشارات علمية كثيرة.
نعم.
ذكرنا منها مثلا الله عز وجل يقول: فمن يريد الله أن يهديه
يشرح
صدره الإسلام.
نعم.
ومن يريد أن يضله
يجعل
صدره ضيقا حرجا
كأنما
يصعد في السماء.
نعم.
شوف بقى، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. المفسرون قديما يعني لم ينتبه كثير منهم إلى الإشارة العلمية.
نعم.
فقالوا: نجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم.
فقالوا: فكما أنه لا يستطيع الصعود في السماء، كذلك لا يستطيع أن يتذوق القرآن، ولا يستطيع أن ينشرح صدره للإيه؟ للإسلام.
نعم.
هذا الكافر.
نعم.
بل كأنهم جعلوها مثل إيه؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني استحالة.
نعم.
فأكثرهم دارت عبارتهم حول هذا الإيه المعنى. لكن حديثا بعدما جاء العلم والناس قالوا: إذا كلما صعد الشخص في
نعم.
الإنسان في درجة في العلو، والسماء تأتي بمعنى الارتفاع.
نعم.
بمعنى العلو، السماء
نعم.
كل ما علا وكل ما
نعم.
ارتفع عنك، كلما ارتفع الإنسان وجدوا بعد اختراع المنطاد واختراع الطائرات وجدوا أنهم كلما ارتفعوا فوق سطح الأرض، حتى قالوا أن بعد 8 كيلو
نعم.
8 كيلو فوق سطح الأرض يكاد يصل الأكسجين إلى درجة الصفر.
نعم.
يقل الأكسجين مع
نعم.
كل 100 متر أو 150 متر أو كده، يقل درجة حتى يكاد ينعدم. فيعني فيشعر الإنسان، نحن نشعر بذلك حينما نصعد الأدوار العليا
نعم.
على الدرج.
نعم.
فكلما صعدت يعني
كان الأكسجين أقل،
الأكسجين يقل بهذه
نعم.
طيب
كانت موجودة في القرآن الكريم.
يعني نعم. هل شوف لو أن واحد يقول لك يعني أنتم تؤولون وكذا لكي تخترعوا للقرآن إشارات
نعم.
علمية، لماذا لم الملحدون بقى يتكلم
نعم.
لماذا لم يخلوا القرآن بصراحة؟ كلما ارتفع الإنسان فوق يعني طبقة الأرض أو فوق سطح الأرض
نعم.
قل الأكسجين وقلت نسبة الأكسجين. أقول له: هل كانوا يعرفون في ذلك الزمان ما هو الأكسجين؟
لا يعرفون. نعم.
لا يعرفونه.
نعم.
وهل كانوا يفسرون هذه الظاهرة؟ لماذا
نعم.
تضيق أنفسهم؟
نعم.
لماذا، ما السبب في ذلك قلة الأكسجين؟
نعم.
هل كانوا يدرون ماذا يتنفسون؟ هم يعلمون أنهم يتنفسون الهواء.
نعم.
هل يدرون على ما يشتمل الهواء
نعم.
وما هي عناصره؟
نعم.
ما كانوا يدرون.
نعم.
وهذه حكمة القرآن. ومثلها
نعم.
تجد في قول الله عز وجل حينما يمتن على الناس
نعم.
بوسائل المواصلات والنقل: قل والخيل والبغال والحمير
لتركبوها
وزينة.
نعم.
لو أنه وقف عند هذا الحد وقال: الخيل والبغال والحمير لتركبوها، لجاء المعاصرون الملحدون يحتجون على القرآن، يقول: انظروا هذا القرآن للعرب البدو المتخلفين.
نعم.
لم يذكر من وسائل النقل إلا الخيل والبغال والحمير وكذا.
نعم.
فتقول له: خسئت، ولكن أكمل الآية.
ويخلق
وأتى بها بالمضارع.
نعم.
فالخلق في وسائل المواصلات لم ينتهي بعد.
نعم. نعم.
ويخلق ما لا تعلم.
نعم.
فهذه حجة عليكم باقية
نعم.
إلى يوم القيامة: ويخلق ما لا تعلمون بالفعل المضارع. فيقول لك: لماذا إذن لم يتكلم بها صراحة؟ ويقول: والطائرة والصاروخ والقطار قبل ذلك
نعم.
والسيارة.
نقول: كان في وقت القرآن الكريم.
لا، قالوا له: أجننت يا
نعم.
يا رجل،
يذكر أشياء لم
ما هذا
نعم.
ما الطائرة، ما القطار
نعم.
ما هذه
نعم.
هذه الأشياء. فكانوا
نعم.
يسخرون منه. فالقرآن من إعجازه اللغوي
نعم.
أنه عبر عن الإشارات العلمية والمسائل العلمية
نعم.
بلغة لا تستفز المعاصرين له
نعم.
ولا يحتج عليه الذين يأتون
نعم.
بعد ذلك في المستقبل بعد
نعم.
وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه
نعم.
في الإشارات العلمية. هناك إشارات كثيرة يعني.
نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني هذا المثال التوضيحي الكريم من فضيلة الدكتور، والذي بيّنه بأن الإنسان حينما يصعد إلى السماء أثبته العلم الحديث، كان ذلك موجود في بلاغة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بليغ ومحكي. كذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني فضيلة الدكتور، هل لنا من أمثلة حتى نختم يعني أخرى نختم بها هذه الحلقة؟
نعم، في الجانب العلمي. نعم. يعني نذكر بعض الأمثلة أيضا، ولعلنا نترك بعض الجوانب، نترك الجوانب الأخرى لحلقة أخرى إن شاء الله.
نعم.
يعني في هذا الجانب العلمي أيضا، قول الله عز وجل في أهل النار أعاذنا الله تعالى منهم، كلما نضجت جلودهم
بدلناهم
جلودا غيرها
ليذوقوا العذاب. نعم.
هذا في عذاب أهل النار. كلما نضجت جلودهم من النار ومن عذاب النار.
نعم.
بدلناهم جلودا غيرها، لما يبدلهم جلودا غيرها؟
نعم. ليذوقوا العذاب.
لأن إذا احترقت طبقة الجلد، إذا احترقت طبقة الجلد وذهبت.
نعم.
ذهب الإحساس بالألم.
نعم.
ذهب الإحساس بالألم. أنت حينما تأخذ ما يسمى بالإبرة أو الحقنة.
نعم.
فأنت تشعر بوخزتها حينما تدخل في الجلد.
نعم.
ثم هي ثانية حينما تدخل في الجلد، ثم بعد ذلك حينما تدخل في الداخل.
نعم.
في
اللحم،
في اللحم وفي الدم وفي كذا، لا تشعر بشيء.
نعم.
فإذا لأنها تجاوزت مركز الإحساس.
نعم.
فمركز الإحساس في الايه؟ في الجلد.
في الجلد.
فإذا نضج الجلد فلن يحس.
نعم.
لن يحس.
فيبدلهم الله عز وجل.
والله عز وجل يعلل.
نعم.
والناس لا يلتفتون وقتها ولا. نعم. يفهمون. يقول بدلناهم جلودا غيرها، ويقول ليذوقوا العذاب.
نعم. نعم.
إنما نفعل. نعم. ذلك لكي يذوق العذاب. لماذا؟ لأن. نعم. مركز الإحساس في هذا الجلد.
نعم.
ليذوق العذاب. هذا لم يكتشف إلا حديثا.
نعم.
لم يكتشف إلا في العصر الحديث. نعم. وانظر أيضا، يعني نتحدث عن بلاغة القرآن، انظر إلى بلاغة القرآن في التعبير عن هذه الإشارات العلمية بطريقة لا تصدم المعاصرين للنزول. نعم. وتكون حجة على الآخر.
نعم. فضلت الدكتور، يعني انتهى وقت الحلقة سريعا، ونحن استفدنا كثيرا من علمكم. البلاغة القرآنية كما أكد فضلت الدكتور أنها من أعظم دروس العقيد، وبين فضيلته أن القيمة العظمى لذلك تجعل الإنسان على يقين دائم بأن القرآن الكريم هو كلام الله، لأن القرآن الكريم القرآن هو بليغ وهو محكم. ثم بين فضيلته بأن الفريقين الذين اختلفوا، الفريق الأول قال بأن إعجاز القرآن الكريم إنما يكون في بلاغته وفصاحته، والرأي الآخر قال أن القرآن فيه إشارات علمية كثيرة يتعدى إلى العلمية والتاريخية والنفسية وغير ذلك من هذه العلوم. وبين فضلته بأنه مع الرأي الثاني، وهو رأي يعني الرأي الذي فيه الصواب وفيه الحكمة. أكد فضلته على بعض الأدلة، منها قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وشرح ذلك شرحا وافيا، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم بين فضلته من الجانب العلمي قول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وبين فضيلته أن الله عز وجل ذكر السبب، وأن سبب الإحساس هو الجلد، فالله عز وجل يعني كان ذلك للعرب ولأهلها لأهل العرب في ذلك الوقت ربما لا يستفزون من هذا الوقت من هذا الكلام ولا يشعرون ببلاغته، إنما كان ذلك لما بعد ذلك كما بين فضيلة الدكتور. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في هذا المقام إلا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الهنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة القرآنية في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، ولا أنسى أبدا فريق العمل المتميز. تقبلوا تحياتي، إسلام رمضان، والسلام عليكم. Oh,
رب زدني.